بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا يا رب من عبادك المعتقين والمغفور لهم والفائزين برضوانك وجنتك، إنك على كل شيء قدير. هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح 40 النووية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والعلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، وهو كتاب 40 النووية للإمام شرف الدين النووي، حوى أحاديث عظيمة كثيرا من أحاديث الأحكام والآداب والأخلاق والتربية والعقائد، فيحسن أن نقف عليها وأن نتدبرها وأن نتعلمها وأن نأخذ بها وأن نعلمها لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قلوبنا ونفوسنا ومجتمعاتنا. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك، يعني الذي يملك هذا كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الأحاديث يا أبنائي ويا أحبابي ويا طلابي من أنفع الأحاديث، بل من أجمل الأحاديث، وأنا خصوصا أرى أنه واجب علينا جميعا أن نتعلمه ونعلمه لأبنائنا وأطفالنا، إذ حوى كثيرا من الآداب والأخلاق والعبادات التي يجب أن يتربى عليها المجتمع، والتي لو تربينا الآن عليها لوجدنا فرقا كبيرا وبونا شاسعا. انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حرصه أن يسأل رسول الله عن عمل يدخله الجنة. يا جماعة، أحيانا لما تقرأ طريقة تعامل الصحابة مع النبي تتكسف من نفسك، تخجل من نفسك، وتقول يعني هؤلاء كانوا يفكرون في الجنة، لا يفكرون في الدنيا ولا يطمحون إلى الدنيا، وإن كان واجبا أن نفكر في الدنيا، وأن يكون لنا تجارة، وأن يكون لنا عمل، وأن يكون لنا مسكن، وأن يكون لنا وظيفة، وأن يكون هناك رعاية لأبنائنا ومدارسهم وواجباتهم وما يحتاجونه. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤكدون على معنى تعلقهم بالآخرة: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن الفوز الحقيقي دخول الجنة، والفوز الحقيقي البعد عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذا هو الفوز. فهنا يأتي معاذ رضي الله عنه وأرضاه ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فيقول صلى الله عليه وسلم: وتأملوا كيف يؤثر المربي في تلميذه، تأملوا كيف يؤثر المربي في قلب طالبه. فقال: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. هذا ليس شيئا عاديا، هذا شيئا كبيرا. ثم لين له رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وحببها إليه فقال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تيسر علينا العلم والفهم والدعوة والعبادة وكل الطاعات، إنك على كل شيء قدير. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وانظروا إلى حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وإنه ليسير على إيه إخواني؟ على من يسره الله. لم يقل على أصحاب الذكاء وعلى الشباب المجتهد وعلى الذين يناقشون والذين يراجعون، وإنما قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا كل العلوم والفهوم يا رب العالمين. وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وفي بعض الروايات إن استطعت إليه سبيلا. وتأمل هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نفسها أركان الإسلام الخمسة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر في أول الكتاب، في أول الأربعين النووية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هنا فقط اختلفت لفظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمعنى الشهادة عبادة الله جل وعلا وعدم الإشراك به. وسبق أن قلنا في تعريف لا إله إلا الله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فإذا استشعرت هذه الكلمة وعرفت أن المقصود منها هو التوحيد، كان لزاما عليك أن تأتي بالعبادة الخالصة لله جل وعلا وأن لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة الإتيان بها على الوجه المطلوبة به شرعا. فالصلاة تؤدى في أوقات محددة ولها عدد ركعات معينة، واختصرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وتؤتي الزكاة. وإتيان الزكاة هو التعبد لله بإخراج مال معلوم في زمن معلوم لأشخاص معلومين، التعبد لله بإخراج الزكاة في زمن محدد لأشخاص محددين وفي وقت محدد، فهي لا يجوز أن تخرج قبل الحول، ولا يجوز أن تكون أقل من النصاب، ولا يجوز أن تعطى لغير مستحقيها، وإنما هو مال يحول عليه الحول فيبلغ النصاب، ثم يخرج منه 2.5%، ربع العشر أو العشر حسب ما كان نوع الزكاة، فزكاة الزروع والثمار غير زكاة الأموال، غير زكاة عروض التجارة، غير زكاة البهائم والسائبة من الأنعام. فهذه كلها أنواع من أنواع الزكاة، والواجب على المسلم أن يؤدي هذه الزكاة. قد تكون أنت غير غني، قد تكون فقيرا، لكن عندك مال تجب فيه الزكاة. زي ماذا؟ زي الذهب الذي عند زوجتك، أو زي الذهب الذي يكون موجودا تتركه للحاجة، يعني كل ما يكون معك مبلغ تروح تشتري ذهب وتسيبه عندك، يمكن في يوم الذهب سعره يرتفع ويغلو، فيكون عندئذ لك قدرة أن تبيع فتستفيد وتنتفع بهذا المال. أما ما تلبسه الزوجة وتستخدمه فهذا ليس فيه زكاة. طيب، إذا تؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات والشهوات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أوجب الله علينا ذلك. قال: وتحج البيت، أي تقصد البيت الحرام تعبدا لله جل وعلا بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص، ولا شك أن هذا من أركان الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ انظر إلى حسن عرض المعلم لتلميذه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فيؤدي هذا إلى اشتياق القلب وحضور الذهن. أكيد الآن سيقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهما عظيما، فيجب أن أرعي سمعي له، ويجب أن أنتبه له، ويجب أن أفرغ كل ذهني من الشواغل وأي شيء. وتأمل معاذا كان راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض رواية الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه الشواهد وهذه الفوائد وهذه العظات حتى يأخذها ويتعلمها ويعلمها، والسائل معاذ، فهو الذي قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة. فالصوم الذي هو عبادة الصوم جنة، أي وقاية وحماية. وهذه كلمة جنة جاءت منكرة لتشمل أشياء كثيرة، فهو جنة وحماية من الأمراض، وجنة وحماية من الشهوات، وجنة وحماية من تسلط الشيطان على الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه المجاري بالصوم. إذن نحن نضيق على هذا الشيطان بالصوم، ونحن نعلم أن هذه العبادة تباعد بيننا وبين النار 70 خريفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تباعد بيننا وبين النار 70 خريفا. فإذا تأملت هذا عرفت قدر هذه الكلمة ومعناها، فهي تقيك وتحميك من عذاب الله جل وعلا. وتعني كلمة جنة أي حماية ووقاية من كل بلية ومن كل رزية. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ما أجمل هذا التعبير وما أروعه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جوامع الكلم وأحسن التعبيرات وأجمل الأوصاف البلاغية، لا تراها إلا في حديث المحبوب العظيم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتأمل هذا التعبير، وكأن الخطيئة تشتعل في صدرك وتشتعل في ذهنك وتشتعل في قلبك وتوجلك وتؤلمك وتتعبك وتقض مضجعك، وكل شوية تتذكر أن عندك ذنب وأنك وقعت في خطأ وأنك أذنبت وأنك. فإذا أردت أن تطفئ هذا الذنب طبعا بعد التوبة والاستغفار، تتصدق لله جل وعلا، فيطفئ الله جل وعلا خطيئتك كما يطفئ الماء النار، مثل ما يطفئ الماء النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل. يا أرباب القيام، يا أصحاب الصلاة في الليل، يا من يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، أنتم مقبلون الآن على العشر الأخيرة من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، فكان لا يفرط فيها أبدا ولا يتوانى فيها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي. لذلك تأملوا قدر صلاة الرجل في جوف الليل لتعلموا لماذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير. ثم تلا قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله جل وعلا أخفى نعيما عظيما كبيرا لأناس فقط يتركون مضاجعهم ووسائدهم ويقبلون في الليل على جوف الليل على الله جل وعلا، يصفون أقدامهم ويذرفون الدموع يسبلونها على خدودهم ويرفعون الدعوات لخالقهم. قلوبهم ونشيجهم ودعاؤهم وحداؤهم ورغبتهم وأمانيهم كلها أن يزحزحوا عن النار وأن يدخلوا الجنة. اللهم اجعلنا من أهل قيام الليل يا رب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر يؤكد على المعنى السابق من أن الإسلام وعبادة الله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، هذا رأس الأمر وهو أركان الإسلام. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، أي إنما يقوم الإسلام في قلبك إذا قامت الصلاة. فإذا أحسنت صلاتك وأديتها وأتممتها وجعلتها كاملة تامة مثلما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يقوم لك إسلامك ويستقيم هذا الدين في قلبك وفي حياتك. وذروة سنامه أعلى درجاته الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولا شك أن جهاد الكفار والمكذبين والمنافقين والذين يحاربون الدين من الجهاد الواجب، ولا يكون الجهاد إلا خلف خليفة مسلم، وإذا رفعت راية صادقة، وإذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب على المسلمين المدافعة، فإن عجزوا وجب على إخوانهم بجوارهم أن يدافعوا عنهم. وإنا والله لنشتاق أن نجاهد في المسجد الأقصى، ونشتاق أن نجاهد في أرض الشام، ونشتاق أن ندفع أهل الباطل والفجور والفسق عن أرض العراق واليمن، ونستمنى أن نبذل أرواحنا وأنفسنا للجهاد في سبيل الله، فإن هذا هو ذروة سنام الإسلام. والذي يموت يا إخواني ولا يحدث نفسه ولا يحدث قلبه بالجهاد يموت على شعبة من شعب النفاق. لكن ليراعى أن مثل هذه العبادة العظمى تحتاج إلى رجوع لأهل العلم، وتحتاج إلى رجوع لأهل الفهم، وتحتاج أن تكون الراية التي يقاتل تحتها المسلم راية شرعية تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست راية حزبية ولا راية أممية ولا راية غربية كافرة. أيا كان هذا الذي يرفعونه أو الشعار الذي يقاتلون تحته فهذا غير مقبول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك عندما سئل عن نية المجاهد، فقال النبي له، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن القتال والجهاد في سبيل الله والاستشهاد والموت في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بالذي يجمع لك هذا كله ويجعلك تحافظ على أركان الإسلام، وتحافظ على الصوم وعلى قيام الليل وعلى الصدقة، وتدرك أجر المجاهد في سبيل الله جل وعلا فتكون مؤهلا لهذه المرتبة. قال: كف عليك هذا، وفي رواية: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تعجب معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل يعقل أننا الذي نتلفظ به نتحاسب عليه ويمكن أن يحاسبنا الله جل وعلا عليه؟ ففاجأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كلمة تقولها العرب من عادتها إذا أرادت أن تعظم أمرا أو تضخم أمرا، وليس دعاء من رسول الله على معاذ بأن تثكله أمه أو تفقده، وإنما كلمة تجري على السليقة يقصد العرب بها أن هذا الذي سينطق شيء عظيم مهول. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا نتيجة اللسان هو الذي يقود الإنسان إلى النار. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. اللهم إنا نعوذ بك أن نتقول أو نقول أو نتلفظ بشيء يسخطك ويغضبك ويلقينا في النار. لذلك هذا الحديث حديث عظيم رائع، لو دربنا أولادنا وبناتنا وعلمناهم كيف تنطق ألسنتهم الكلام الذي يحبه الله، وكيف تبادر ألسنتهم إلى تلاوة القرآن، وكيف تسرع ألسنتهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، لوجدنا ثمرة ذلك عظيمة في حياتهم، ولوجدنا أثر ذلك في مجتمعاتهم. ثم انطلق المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وقال: حديث حسن. هذا الحديث قال عنه أهل العلم من أعظم جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قسم الدين إلى 4 أقسام. أولا: فرائض فرضها الله جل وعلا والحكم فيها أنها واجبة علينا ولا نضيعها، وحدودا حدها ربنا جل وعلا فلا نتعداها، وهذه أو هذا أمر هام جدا. ثم حرم أشياء محرمات لا يجوز أن ننتهكها أو نتجاوزها أو نقع فيها. ثم سكت عن أشياء، هذا السكوت ليس نسيان وإنما رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولذلك فإذا أردنا أن نقف مع أحكام الدين وشعائره الظاهرة ستجد أنها دائما تقسم، تقسم إلى ماذا؟ إلى هذه الأقسام الأربعة، إما واجبات وأوامر وفرائض، وإما محرمات ونواهي، وإما أشياء من الحدود التي لا يجوز التعدي فيها أو تجاوزها، وإما أشياء سكت عنها الإسلام فلم يذكرها ربنا جل وعلا، وذلك السكوت رحمة بنا ليس نسيان. وما أعظم هذه النصوص والأحاديث التي تختصر لك أحكام الدين، والتي تستطيع من خلالها أن تربي نفسك وأهل بيتك وإخوانك، وتقول هناك فرائض لا يجوز الكلام فيها ولا يجوز أن نتركها. فالصلاة فريضة، والحجاب فريضة، وبر الوالدين فريضة، وهذه أشياء واضحة جدا لا يستطيع أحد أن ينكرها. يقول والله أنا مش مقتنع أن الصلاة واجبة، لا يعني أنا صراحة أجد في مشقة. واحدة تقول والله أنا مش مقتنع أن الحجاب فريضة، يعني الحجاب كان زمان وربما الجيل والمجتمع كان يناسبهم ذلك، الآن الدنيا تغيرت والناس يعني لا تنظر إلى بعضها ولا تلتفت ونحو من ذلك. لكن هذه الفرائض التي أوجبها الله جل وعلا يجب علينا أن نقول سمعا وطاعة. يا جماعة نحن خلقنا لعبادة الله، لم نخلق لنعترض، ولم نخلق لنناقش، ولم نخلق لنسأل. واحد يقول يا شيخ يعني أنت أصدق أن ديننا دين إجبار وإكراه، ما فيش حتى سؤال. لا 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 تفهم هذا الكلام، أنا أتحدث عن الفرائض التي يجب أن نطيع الله جل وعلا فيها، لكن قد نسأل ما الحكمة يا رب؟ ما الحكمة من فريضة الحج؟ ما الحكمة يا رب من فريضة الصوم؟ ما الحكمة من فرض الصلاة؟ ما الحكمة من فرض الحجاب؟ نسأل ثم نبحث في أدلة الكتاب والسنة، فقد نجد ما يدل على هذه الحكم، وقد تخفى علينا الحكمة، فنقول حينئذ سمعا وطاعة يا رب، لأنه الخالق الرازق المدبر، وهو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي يعلم ما يصلحنا سبحانه وتعالى، لسنا نحن الذين نعرف ما نصلح أنفسنا. فإذا وقفنا على هذه المعاني انتفعنا وفزنا وفرحنا. وكذلك كل ما حرمه الله جل وعلا، فالله حرم السرقة، وحرم شرب الخمر، وحرم الرشوة، وحرم الزنا، وحرم التعدي، وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم القتل، وحرم الأنصاب والميسر والأزلام، وحرم كل ما يؤدي إلى إزهاق الروح أو إيذاء النفس، كل ذلك محرمات فلا يجوز أن نتجاوزها. وضع حدودا، وهذه الحدود لا يمكن أن نتعداها، فلا يأتي واحد يقول والله السرقة كانت حرام زمان، الآن لا خلاص الموضوع انتهى، هذه حدود. لا يستطيع أحد يقول والله يا جماعة شرب الخمر زمان كان محرم، لأنه يسكر عقل الآن في أنواع معينة من شرب الخمر يعني نسبتها قليلة ولا تذهب العقل وتريح الإنسان وتغير مود الإنسان، هذا لا يجوز، هذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن هذه الحدود لا يجوز أن نتعدها ولا يجوز أن نتجاوزها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فالذي سكت عنه ربنا جل وعلا لا يجوز أن نسأل فيه. ولهذا قال ربنا جل وعلا معاتبا بعض الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس إثما رجل سأل مسألة فحرم على الناس بسؤاله، سأل مسألة فحرم على الناس هذا الذي سأله. والواجب ألا نسأل ما دام قد بينت الأحكام وما دام قد وضحت هذه الأحكام. وهذا المعنى ربما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا، لأنه قد يسأل فيؤدي سؤاله أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يكون فيه إيجاب أو تكليف على الناس. أما في زمننا فيجوز السؤال إذا كان السؤال للتعلم، ويجوز السؤال إذا كان السؤال عن الحكمة التي إذا عرفناها استقر هذا الدين في قلوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صدق اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعلنا ممن يقفون على الفرائض ويمتنعون عن المحرمات ولا يتجاوزون الحدود ويقفون عما سكت عنه يا ربنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن تجعلنا ممن ينتفعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن تشرق وجوههم وقلوبهم باتباع هذه السنة، وممن تنضر وجوههم بتبليغ وتعليم هذه السنة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد أشرنا إلى أن الأسئلة يا أبنائي ويا بناتي تكون بعد صلاة التراويح. الأسئلة الآن ربما تشوش على الناس، وأكثر الإخوة يعني ربما يحتاج إلى الراحة في بداية اليوم، فلذلك نستعين بالله جل وعلا، وجميع إخواننا الذين سألوني الآن يرجئوا أسئلتهم إلى بعد صلاة التراويح في بث التدبر والفتاوي. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.